الشريط السابع من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
على كل حال، الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم، وهذه علة مستنبطة، قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم.
بالنسبة للولاية ذكرنا أبوة بنوة أخوة أمومة، ما هي الحالة التي يشمك فيها وليان؟
سبحان الله.
ذكرنا مثلا أبو أخو عم، قلنا
أن
العم ليس له ولاية، موجود الأخ.
نعم.
إذا كان وجود
الأب
وعم كذلك.
نعم.
وابن كذلك.
طيب.
إذا
ما
تثبت الولاية إلا الواحد بس.
سبحان الله، ابنان.
الولاية من الشرع.
إلا صار ابنان.
أخوان.
كلهم ولي.
قلنا ذكرنا
ابنان للمرأة. ابنان للمرأة. كلاهما رشيد. أنا سوليين
أخوان،
يعني كل جنس واحد، يعني يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلا.
إيه عمين.
نعم.
أخوين، ابنين، أبوين. لا
يجوز.
يمكن. نعم، إذا ألحقت القافة بنتا برجلين هذا عند الفقهاء ممكن، عند الأطباء يقولون ما يمكن، لكن الفقهاء يقول يمكن أن تلحق القافة شخصا بأبوي. نعم. صحيح. هنا تزوجها وهو حلال.
شيخ.
نعم.
شروط العقد أو شروط العقد، هذا شروط الصلاة وشروط الصلاة. يعني
الوضوء. الصلاة ما فيها شروط، ليس للصلاة شروط فيها. ايش
هذا الشرط
في
الصلاه؟
اي تحريم ركن شرط للصحه. اي شرط للصحه، كل الاركان والواجبات تعتبر شرطا للصحه، لكن مع ذلك الفقهاء في باب الصلاه قسموا الواجبات فيها الى شروط واركان وواجبات.
شيخ.
نعم احمد.
ما يوجد
بين
شرط العقد وشرط العقد الا انه يعاد، يعني هذا باطل وهذا صحيح اذا تم شرط يستمر.
كيف؟
اقول في
التطبيق
ما يوجد شرط بين شرط العقد وشرط العقد الا
انه
هذا يعاد وهذا ما يعاد.
الله اكبر، ذكرنا فرقين يا احمد.
اي لكن في التطبيق،
حتى في التطبيق لو ان رجلا عقد عقد بيع، نعم، واشترط فيه مثلا على سيارة، واشترط البائع أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع، هذا شرط في إيش؟ شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب، ولكن المشتري أخذها أبى، هل البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح صحيح، لكن للبائع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به، وله أن يمضي. لا، هذا الفرق. إيه هذا الفرق؟
هذا
فاقش
العقد، يعني بطل.
لا ما بطل، إذا قلنا بطل معناه ما صح، يجب أن ترد السلعة على صاحبها. واضح؟ نعم.
ذكر الفقهاء
هذا للنسب أو للنسب أو الرضا.
هذا أساس القاعدة، وهذه القاعدة منقضة إذا صار النكاح مع زوجة رجل ومع ابنه أم وأم مع بنته من غيره.
هم قالوا لأجل النسب أو الرضاع دون الصهر، هذا الذي نقضت به استثنوه، قالوا دون الصهر طلعوه. إيه لكن لماذا لا يصح؟ لأجل الصهر، لأجل الصهر، لأنه ابن زوجته، لأنه لو قدر أن البنت هذه ابن لكان يحرم عليه زوجة أبيه، لكن نسبا أو صهرا صهرا، وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاع دون الصهر. نعم يا أجمعين، سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الدليل نعم نعم. وهل هناك أحد مستواهم أو هل هناك امرأتان يحرم الجمع بينهما سوى المرأة وعمتها وخالتها؟ الدليل أتلها
الشاهد بس
شيء. نعم
يعني قوله وأن تجمع بين الأختين
في سياق قوله حرمت عليكم
أمهات
أمهاتكم. نعم. إذن الذي اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث. نعم وخالتها. تمام. طيب هناك عبارة الفقهاء يقول يحرم إلى أمد أخت الزوجة. يحرم إلى أمد أخت الزوجة وعمتها وخالتها.
إلى أمد يعني ليس على الدوام.
ليس على الدوام. ما تقول في هذه العبارة؟
يعني حرام إلى أمد.
أي صحيحة العبارة ولا غير صحيحة؟
لا غير صحيحة.
وش الصواب؟
الصواب أن الجمع حرام.
أحسنت. الصواب أن الجمع حرام كما جاء في لفظ القرآن والسنة. طيب رجل أحرم بعمرة يحيى هل يجوز أن يتزوج وهو محرم بالعمرة؟ لا يجوز. ما الدليل؟
حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز.
نعم. ما الجمع بين هذا الحديث الأخ؟ نعم ما الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟
رد حديث ابن عباس الحديث بقول أبو رافع أنكر هذا الشيء وأن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
طيب.
وحديث ميمونة نفسها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
إذن لا يعارض حديث عثمان.
لا يعارض.
لا يعارض حديث عثمان. طيب. على فرض صحة حديث ابن عباس
هو صحيح لكن جمعوا بينهما بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح.
لا قولك هو صحيح غير مسلم لكن على فرض صحته يكون هذا
حديث ابن عباس متفق عليه.
خليك معنا خليك معنا.
طيب.
أقول على فرض صحته.
نعم.
نقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح. هذا وهم من ابن عباس لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على أن الرسول تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي فظن أن العقد وقع بعد إحرامه. هنا طيب في حديث عقبة بن عامر أظن لم نكمل. طيب قال إن حق الشروط أن وفى به ما استحللتم به الفروج. ذكرنا أن هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء. بين شروط الشيء والشروط في الشيء.
شروط الشيء هي الشروط اللازمة لصحته.
أي نعم.
مثلا شروط البيع.
يعني لا لا تمثل. يعني الذي تتوقف عليه.
صحة البيع. صحة العقد.
نعم.
والشروط في العقد الأشياء التي يعني اتفق بينهما اتفق فيها.
بين العاقدين. فيتوقف عليها
صحة
العقد. لا لو كان صحة العقد كان شروط.
هذه
شروط العقد. شروط العقد ما يتوقف عليه صحة العقد. الشروط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد. عرفت؟
لزوم العقد
يعني معناها أنه إذا لم توفى فلمن له الشرط أن يفسخ العقد. هذا معنى اللزوم. طيب الفرق بينهما فرق بين شروط العقد والشروط في العقد.
شروط العقد المكتوبة لله عز وجل.
نعم.
الله عز وجل أوفوا بالعقود.
شروط العقد. ها.
مكتوبة لله.
من قبل الله. والشروط في العقد
من قبل العاقد.
من قبل العاقد. طيب هذا فرق. أحمد
الفرق الآخر أن شروط العقد لا يملك أحد أن يسقطها، والشروط في العقد يملك من وضعها أن يسقطها.
تمام. طيب الشروط في النكاح الحقيقة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما قسمناها لكم ولا لا؟ ما قسمناها. طيب نقسمها الآن إن شاء الله. الشروط في النكاح التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم بالفروج تنقسم ثلاثة أقسام: شرط بمقتضى العقد، شرط بمقتضى العقد، وشرط لمصلحة العاقدين ولا ينافي العقد، شرط ينافي العقد. فالشرط الذي يكون بمقتضى العقد هو الذي يثبت سواء شرط أم لم يشترط، مثل الإنفاق على الزوجة. لو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها الزوج فهذا الشرط ثابت بمقتضى العقد، وشرطه ليس إلا توكيدا فقط. لو اشترطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرتها هذا شرط ثابت بمقتضى العقد، وإن اشترطته فهو توكيد. لو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيعه فيما يلزمها طاعته فيه هذا بمقتضى العقد، لا حاجة لشرطه، لكن شرطه يكون توكيدا. الثاني ما كان مخالفا لمقتضى العقد أي محرما، مثل أن يشترط الزوج على الزوجة أن لا تمنعه من الجماع وقت الحيض، فهذا الشرط إيش؟ فاسد وحرام ولا يجوز الوفاء به. ومثل أن تشترط الزوجة على الزوج أن يقسم لها أكثر من ضرتها، أيضا هذا شرط باطل ومحرم ولا يجوز الوفاء به. ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط والأصل فيه الحل إلا ما دل الشرع على منعه، مثل أن تشترط مهرا معينا، تقول مهري 1000 درهم مثلا، أو هو يشترط أن لا يزيد المهر على 1000 درهم فهذا جائز. ومثل أن تشترط البقاء في بلدها أو البقاء في بيتها فهذا أيضا جائز. ومثل أن تشترط عليه خادما يخدمها، يعني امرأة تخدمها، فهذا جائز. واضح؟ والأصل في هذا القسم الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على منع. طيب إذا اشترط عليها هو أن لا يقسم لها وأن يأتيها متى أراد فهذا جائز على القول الصحيح، يجوز أن يشترط أن لا يلزمه قسم لها، لأن هذا حق لها أسقطت. ولهذا أسقطت سودة بنت زمعة حقها من القسم لعائشة، عرفتم؟ طيب لو شرطت عليه أن يحج بها شرط صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح. طيب لو شرطت عليه أن لا ترضع ولدها طيب والوالدات يرضعن أولادهن، الظاهر هذا لا غير صحيح، إلا إذا قيل يصح ما لم يضطر الصبي إليها، فإن اضطر الصبي إليها فإنها اضطر إليها فإنه لا يصح. على كل حال اعلموا أن هذا أن الأصل في هذا هو الحل والجواز إلا ما دل الدليل على منعه، وقد عرفتم ما دل الدليل على منعه. فالأقسام إذن ثلاثة: ما كان ثابتا بمقتضى العقد وهذا يكون شرطه توكيدا، وما كان مخالفا للعقد أي ما كان محرما وإن شئتم قولوا ما كان محرما، لأن مسألة مخالفة في مقتضى العقد قد تشكل على بعض الطلبة، نقول ما كان محرما فهذا باطل ولا يجوز الوفاء به، وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل على المنع. طيب، لو شرطت أن لها الخيار، لو شرطت أن لها الخيار قالت لا مانع، لكن لي الخيار إذا لم يناسبني الوضع أن أفسخ النكاح. قال شيخ الإسلام هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، لا سيما إذا قالت إذا لم يناسبني الوضع مع أهلك فلي الفسخ أو طلب الإنزال في بيت آخر، لأن يعني هذا يقع كثيرا، يعني يقع كثيرا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسب، فهي تريد أن تحفظ لنفسها، تقول على أنه على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع أهلك، إن لم يناسبني الوضع مع أهلك ها فلي الخيار أو أن تسكنني في مسكن آخر. فهذا الشرط صحيح لأنه لمصلحة المرأة وليس مخالف لمقتضى العقد، ما في شيء، هذا شرط صحيح. طيب، إذا شرطت أن تكمل دراستها، طيب صحيح، وإذا أحبت أنك تبقى سنين في الدراسة كل يوم تسقط نفسها بدرس، كل سنة تسقط نفسها بدرس عشان تبقى مع زميلاتها وصحباتها وتطلع، نعم. طيب، إذا نقول هذه ينبغي أن تقيد، وقال نعم أنا أمكنها من الدراسة بشرط إذا قدرنا أنها باقي على 3 سنوات نجعل لها 4 سنوات، أن لا تتجاوز مثل 4 سنوات، إذا كان بقي لها 4 سنوات نقول 5، يعني نزيد سنة احتياطا، أما أن نجعل الباب مفتوحا هذا مشكل، لأن بعض النساء ما يهمها أنها تنجح وما تنجح، ها تقول يهمها أن تطلع فترسب نفسها في درس، نعم، وإذا جاءت قامت وجاءوا أباهم من شأن يبكون وتقول والله رسبت. على كل حال أنا أقول في هذه المسألة إنه ينبغي أن تقيد لأن لا يتخذ وسيلة إلى التلاعب بحق الزوج. طيب، ثم قال المؤلف: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام. إذا كناها فوائد قبل ما كتبناها، طيب ما في مال. طيب، من فوائد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن يوفى به ما استحلاتهم به الفروج، جواز الشروط في العقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشروط على سبيل الإطلاق، لكن هذا مقيد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن فوائد الحديث سعة الشريعة الإسلامية حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط وجعلت الباب مفتوحا، لأن الإنسان قد يكون له أغراض في العقد يحتاج إلى شرطها والالتزام بها. ومن فوائد الحديث إثبات الشروط في النكاح وأنها أحق بالوفاء من غيرها. ومن فوائد الحديث الرد على من ضيق الشروط في النكاح حتى كادوا لا يصححون إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد، فإننا إذا لم نصحح إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد صار هذا الحديث إيش؟ لا فائدة منه إطلاقا، لأن ما كان ثابتاً في مقتضى العقد فهو ثابت شرط أم لم يشترط. ومن فوائد الحديث أن ما كان معلقاً بشرط لم يثبت إلا بتحقق هذا الشرط، لقوله ما استحللتم به، ما استحللتم به الفروج. فإذا كان عقد النكاح مشتملاً على شرط فإن هذا العقد يعتبر مانعاً من تحليل الفرج إلا بإيش؟ إلا بالوفاء به والتزامه. ومن فوائده أي من فوائد الحديث الإشارة إلى أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود شامل للوفاء بأصل العقد وشرط العقد، نعم للوفاء بأصل العقد والشرط في العقد، والشرط في العقد. وذلك لأن الشرط في العقد من أوصاف العقد، من أوصاف العقد، إذ أن الشرط في العقد يجعل العقد مقيداً إيش بهذا الوصف أو بهذا الشرط، والتقييد وصف. فيكون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود شاملاً للوفاء بأصل العقود والشروط فيها التي هي أوصاف لها. واضح يا جماعة؟ وهذا يفيدك في أشياء كثيرة مما يتعامل به الناس اليوم من المخادعة في العقود التي تكون بينهم وبين دولتهم، والتي تكون بينهم وبين الناس، فيظنون أن الشرط في العقد لا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا ظن خاطئ، لأن العقد يشمل إيش؟ نفس العقد وأوصاف العقد التي هي الشروط فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الفروج التحريم، لقوله ما استحللتم به الفروج. ولذلك لو اشتبهت أخته بأجنبية حرم عليه نكاح المرأتين جميعا. اشتبهت أخته، وهذا بعيد لكن يأتي في الرضاع مثلا، أحيانا يأتي في الرضاع، يشتبه هل رضع مع الأولى، هل رضعت الأولى الكبرى من أمه أو رضعت الصغرى، وحينئذ يجب عليها أن يتجنب المرأتين جميعا حتى يتيقن الحل، لأن الأصل في الفروج التحريم، لقوله ما استحللتم. ثم قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. عام أوطاس هو عام فتح الطائف، وهو في نفس الوقت عام فتح مكة، فأحيانا يعبر عنه بعام فتح مكة لأنه أشهر وأعظم، وتارة يعبر عنه بغزوة أوطاس أو عام أوطاس، يعبر عنه بعام أوطاس كما في هذا الحديث. وذلك لأن العام 12 شهراً، 12 شهراً، فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أوطاس في ذا القعدة، في ذا القعدة، فالعام واحد ولا اثنان؟ واحد. فيعبر أحيانا بعام الفتح وأحيانا بعام أوطاس. فهذا الحديث إذن لا يعارض ما صح، لأنه حرمها عام فتح مكة، لا يعارضه لأن الزمن واحد. نعم، رخص في المتعة عام أوطاس. وقوله رخص عام أوطاس قد يستفاد منه أنها كانت في الأول حراما، لأن الترخيص إنما يكون في المحرم، يعني يكون من محرم، لا رخصة إلا في مقابلة محرم. فيكون الرسول تكون المتعة حرمت أولا ثم رخص فيها 3 أيام ثم نهي عنها، ثم نهي عنها، فتكون حرمت كم؟ مرتين، أولا ثم أبيحت ثم حرمت. وهذا يشبه ما مر علينا قريبا من تحريم مكة، حيث قال كثير من العلماء أنها كانت حراما ثم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم حرمت. وقد سبق لنا ذكر خلاف في هذا، وأن بعض العلماء يرى أنها لم تحرم مرتين، وإنما رخص ترخيصا موقتا للحاجة، وإلا في الأصل وهو التحريم باقي. المتعة اختلف فيها العلماء، هل حرمت مرتين أو حرمت مرة واحدة؟ فمن العلماء من قال إنها حرمت مرة واحدة، ومنهم من قال بل حرمت مرتين. فالذين قالوا إنها حرمت مرتين استدلوا بهذا الحديث: رخص عام أو طاس في المتعة 3 أيام ثم نهي عنها، ثم نهى عنها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعام خيبر قبل عام أوطاس، لأنه في السنة 6 وأوطاس في السنة 8 فهو قبله، فتكون حرمت عام خيبر ثم أحلت عام أوطاس 3 أيام ثم حرمت. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، ولكن بعض العلماء قال إنها لم تحرم إلا مرة واحدة عام الفتح فقط، وأن حديث علي نهى عن المتعة عام خيبر كان فيه حديث آخر، لف آخر، نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، والذي ثبت تحريمه عام خيبر هو لحوم الحمر الأهلية. فذهب وهم بعض الرواة إلى إدخال المتعة في لحوم الحمر الأهلية، وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد. وقبل أن نبحث عن وقت تحريمها نبحث ما هي المتعة. المتعة هي النكاح المؤقت، النكاح إلى أجل، هذه المتعة. مثل أن يقول: زوجني ابنتك لمدة شهر، كإنسان مثلا قدم بلدا وقال وأراد أن يتزوج، لكنه لا يريد أن يتزوج زواجا مطلقا، فطلب أن يزوجه ولي المرأة لمدة شهر فوافق على ذلك، نقول هذه نكاح متعة. لماذا سمي نكاح متعة؟ لأن المقصود به التمتع فقط، هذا المقصود به، لا أن يجعلها زوجة يسكن إليها وتلد له وتكون شريكة له في حياته ومشاركة لورثته بعد مماته، لا، يريد أن يتمتع كالتيس المستعار تماما فقط. ثم إذا انتهى الأجل المؤقت انفسخ النكاح. لو قال: أنا أبي الزوجة يا جماعة، أنا رغبت فيها، أبقوها، قال: لا، المدة اللي بيننا شهر، انتهت، ليس لك خيار إطلاقا، وليس فيها عدة أيضا، إنما فيها استبراء فقط لأن لا تختلط الأنساب، لأنه ليس عقد نكاح، عقد متعة فقط، ولهذا ليس فيها نفقة، وليس للزوجة فيها قسم، وليس له عدد محدود. يمكن الإنسان إذا كان عنده قدرة بدنية ومالية وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يتزوج بالمتعة 100 امرأة، لأن ما فيها عدد، إذ أنه ليس بنكاح، ولا تثبت له أحكام النكاح، حتى الأولاد لا يلحقون الرجل هذا إلا بشرط، وإلا فهم أولاد سفاح. فهذه هي المتعة، لكن كانت في الأول حلالا بناء على أن الشرع الإسلامي إذا سكت عن أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه. ثم بعد ذلك حرمت، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق، عام الفتح ما آخر شيء، لكن هل كانت حلالا من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حرمت؟ هذا هو محل الإشكال. وأيا كان فإن المتعة حرمت إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من كان منكم مستمتع فليعطيها ما استمتع به، ومن لم يكن كذلك فليخلي سبيلها. ثم قال: إن ذلك حرام إلى يوم القيامة. ثبت ذلك بصحيح مسلم أنها حرام إلى يوم القيامة. فانتهى الأمر، موضوع المتعة انتهى وصار حراما إلى يوم القيامة. أما أهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة، فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى حل المتعة، إلى حل نكاح المتعة، وناظره على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب مناظرة تامة، حتى قال له: إنك امرؤ تائه، يقوله علي ابن عباس، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وشدد على ابن عباس. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه هل حرمها للضرورة، هل أباحها للضرورة أو إباحة مطلقة. والمشهور بل الذي عليه المحققون أنه أباحها للضرورة، يعني إذا كان إنسان في بلد واضطر إليها وخاف الزنا فإنه لا بأس، لكنه لما رأى الناس توسعوا في هذا الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه، رجع عن فتواه ووافق الجماعة. أما العلماء من بعدهم فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك، يحلون المتعة ويجيزونها، والعجب أنهم يدعون عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إمامهم، ثم يخالفونه في هذه المسألة وينكرها إنكارا شديدا حتى على ابن عمه ويصفه بأنه تائه ضال عن الصواب، ومع ذلك يخالفونه، كما خالفوه في المسح على الخفين. هو الذي روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين، وهم يقولون لا يجوز مسح الخفين، ولكن الأمة، علماء الأمة وأئمتها حرموا المتعة وقالوا إنها حلال، حتى بعض علماء نعم وقالوا إنها حرام، وقالوا إنها حرام، حتى إن بعض علماء الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وقال حقيقة الأمر أنها جناية على النساء، تصبح النساء وكأنها غنم تقرعها الطيوس، والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بها هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لا، لا يرغب أحد في نكاحها بعد، فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة، كأنه شعب بهائم. يعني بعض العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا وقالوا إن هذا لا يجوز، وأن الصواب مع المانعين. على كل حال، أئمة المسلمين المشهورون كلهم يحرمون المتعة، ومن أجازها كابن عباس فإنما أجازها عند الضرورة، وبشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها، فإن ترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها منعت كغيرها من المباحات. طيب، إذا قال قائل الحكمة في النهي عن المتعة ما هي؟ نعم، طيب ننظر الآن. الحكمة أولا أن الله جعل النكاح مقرا وسكنا بين الزوجين، فقال تعالى: وجعل لكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا من أعظم مقاصد النكاح، وهو مفقود في نكاح المتعة، لأن نفس الرجل يشعر بأنه إنما أراد أن ينال الشهوة فقط، والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط، ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب مرأة أخرى، وربما يأخذ بالمتعة 10 نساء قبل أن تغرب الشمس. ثانيا خلي الباقي إن شاء الله بالدرس، لا بالدرس الثاني إن شاء الله. آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا النهي عن نكاح المتعة، فما هو نكاح المتعة يا ابن داود؟
نكاح المتعة أن يتزوج الرجل امرأة على يعني مهر معين وأجل، أن ينكح المرأة على أجل يعني على مهر على شيء معين إلى أجل.
ونكاح مؤقت بأمر معروف.
النكاح إلى أجل، هذه المتعة، النكاح إلى أجل. ولهذا لا يرون له مهرا، يرون الذي تعطاه أجرة، الذي تعطاه أجرة، ويصرحون به ويقول إنما هي امرأة مستأجرة. ولهذا يجوزون أن الإنسان يأخذ بالمتعة 1000 امرأة، ما عندهم مانع. نعم. طيب، في حديث سلمة بن أكوى أن النهي عنها كان عمى وطاس، فما هو عمى وطاس؟ في أي سنة؟
في السنة الثامنة.
تمام، توافقون على هذا؟ طيب، في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر بندر، كيف نجمع بينها بين حديث علي وبين حديث سلمة؟
أولا أنه نهى عنها عليه الصلاة والسلام، لأن عام خيبر في السنة السادسة. نعم، ثم رخص فيها.
إذن تكون نسخت
مرتين.
طيب، في جواب آخر غير هذا؟
نعم، هي أن المتعة أدخلت في حديث علي عن حمر الأهلية، فالنهي عن حمر الأهلية فقط، عن حمر الأهلية.
نعم، ولكن الراوي وهم فأدخلها. طيب، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد سبق الكلام على هذا. طيب، هل نكاح المتعة كالنكاح الصحيح في أحكامه أو يختلف؟ نعم، يختلف. لماذا؟ نعم، أو الطلاق الذي يكون يحدث. نعم، فإذا انتهى الأجل انفصل الزوجان باختيارهما او بغير اختيارهما، هذا واحد.
كذلك ما يشترط في النكاح، ليس كل ما يشترط في النكاح يشترط في المتعه.
نعم، يعني ما يشترط فيه ولي
ولا عقده
ولا شهود ولا مهر. نعم، حتى بعضهم يقول ولا عده، ايضا ولا عده، وانما تستبرا استبراء فقط. طيب عبد الرحمن،
ان المقصود من النكاح الشرعي هو السكن للمراه.
نعم.
أما المقصود هو
المراد
يعني
كحمد
حاول التلذذ وقال قضاء البطل
فقط.
نعم، وليس هذه خالف مقاصد النكاح.
نعم،
النكاح ممكن ياخذ 4 أكثر
ناس. نعم، النكاح شرعي ولا تترتب عليه النفقة. نعم. طيب، أنا على كل حال نكاح المتعة في الحقيقة ليس بنكاح، جميع أحكام النكاح ما تترتب عليه. ولذلك كان من حكمة الشرع أنه نهى عنه. طيب، ثم في بحث أيضا، هل نقول إنه لو نوى المتعة بدون شرع، بمعنى أنه تزوج، نبدأ الدرس الآن جديد، بمعنى نعم. طيب، أقول هل نية المتعة كشرطها؟ يعني لو أن الإنسان كان في بلد غريبا ثم أراد أن يتزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلد، فهذا نكاح موقت ولكن بالنية، أليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه أن ذلك حرام ولا يجوز، وعلّلوا هذا بدليل وقياس. أما الدليل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى نكاحا مؤجلا فثبت له ما نوى، ثبت له ما نوى. وأما التعليل وأما القياس فقالوا إن الإنسان إذا تزوج امرأة لتحليلها لمطلقها ثلاثا بالنية لا بالشرط، فإن النكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد. قالوا: فإذا كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة، مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج. طيب، وأما الذين قالوا بالجواز فقالوا إن الفرق بينه وبين نكاح المتعة أن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه واشترطته المرأة أيضا لنفسها. وأما النية فإنه لا ينفسخ النكاح، لأنه ربما تتغير نيته، ربما تتغير نيته ويرغب في المرأة ويبقيها زوجة له. ولكن أنا أرى أنه حرام، حتى وإن قلنا إنه ليس من المتعة، وذلك لأن فيه غشا للزوجة وأهلها، فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع بها أياما ثم يطلقها لم ترضى بذلك، وأهلها لا يرضون بذلك، لا سيما وأنها ربما تكسد إذا فض بكارتها، أصبحت ثيبا غير مرغوب فيها، لا سيما أن بعض دول الكفر يرون أن المرأة المطلقة لا يمكن أن تتزوج مدى الدهر، وحينئذ تكون معرضة نفسها للسفاح. فلذلك نرى أن هذا حرام، لا من جهة العقد، يعني حتى لو تنزلنا وقلنا إن العقد لا تؤثر فيه النية فإن فيه تحريما من جهة أخرى، وهي الغش. أنت لو أراد شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النية، هل ترى أنه غاش لك؟ نعم، لا شك ترى أنه غاش لك، ولو علمت بأن هذه نيته ما زوجته. إذن فعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. فإذا قال قائل: القول بالجواز فيه فسحة للغرباء وفيها منع لهم عن الزنا، فالجواب عن هذا سهل، أن نقول إن دواء خوف الزنا بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأنت إذا كنت مستطيعا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح لا بنية أنك ستطلقها، وإذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نرتكب المحظور من أجل إرضاء الشهوة وخوف الفتنة كما يقولون، هذا ليس بصحيح. خوف الفتنة بعدم النكاح بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، فلنأخذ بهذا الدواء. أما أن نرتكب ما هو محظور ونخدع الناس ونغشهم فهذا ليس بسليم وليس بسديد. نعم. أما ما زعم الأخ محمد السلامة من أننا بدأنا نبين الحكمة في تحريم نكاح المتعة وقال إنكم ذكرتم أول حكمة أول واحدة. نعم أي نعم. فهذا يمكن إن شاء الله نكمله الآن. نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة أن فيها مخالفة لمقصود النكاح، لأن مقصود النكاح الإلفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الأولاد، وهذا يعني نكاح المتعة لا يشتمل على هذه الحكمة. لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق لهذه الزوجة، غاية ما هناك يقضي وطره أياما أو أشهرا ثم يتركها، فلا تحصل الإلفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة. واضح؟ ثانيا أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة ألا تلد المرأة، ألا تلد المرأة لأن امرأة مفارقة عن قرب، فيحاول بقدر استطاعته ألا يأتيه أولاد، وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادا تضيع بدون إيش؟ بدون فائدة. ثالثا أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء، لأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج نكاح متعة ليس له حد معين في العدد، يتزوج ما شاء، فيمكن أن يتمتع في الليلة الواحدة كم؟ لا 20 كثيرات، بعشر نسبة، 10 نسبة بالشهر 30 ليلة، 10 في 30 300 امرأة تفض بكارتها وتذهب هباء. نعم. وإذا قدرنا إن المتمتعين عشرات، فكم من امرأة تفصل كل الأبكار تذهب بكارتهن بغير فائدة؟ من سيتزوجها وهي ليست ببكر؟ إلا إنسان عنده حاجة يعجز عن إدراك البكر ويتزوج امرأة ثيبا، أو لحاجة أخرى وغرض آخر يختار الثيب على البكر. ومنها أيضا أن في هذا إهانة للمرأة وإهدار لكرامتها، لأنه أصبح هذا المتمتع كالتيس بين الغنم، لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهن، كأنه سلط عليهن لقضاء وطره فقط، لقضاء وطره فقط. ومنها أيضا أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة، فيكون هنا استمتاع دون أن تترتب أحكام النكاح عليه، مثل التوارث والمهر والأولاد وغير ذلك، كل هذه تفوت، وهذا لا شك أنه دمار. ولهذا كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعة. وفي حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها إلى يوم القيامة، حرمها إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا يمكن النسخ، لأن الحكم إذا قيد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه بعد ذلك، إذ أننا لو قلنا بجواز النسخ لقلنا بجواز كذب إيش؟ خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مستحيل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة. كان المؤلف ساق هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن أكل لحوم الحمر. قال: نهى عن متعة النساء، تم الكلام. وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود. نعم. طيب، قولها نهى عن متعة النساء احترازا من متعة الحج، لأن هناك متعتين: المتعة الأولى متعة الحج، وهذه ليست منهيا عنها بل مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. ومتعة الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه، فتكون عمرة مستقلة عن الحج، ويكون هو متمتعا بين العمرة والحج بما أحل الله له، ولهذا سمي تمتعا، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة، أي بسبب العمرة وتحلله منها، إلى تمتع بماذا؟ بما أحل الله له. لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج، لازمك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد، وحينئذ لا تتمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محظورات الإحرام. فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت، حللت وتمتعت بما أحل الله لك من محظورات الإحرام، إلى متى؟ اقرأ الآية. إلى الحج، تتمتع إلى الحج. إن قدمت في ذي القعدة تمتعت إلى ثمانية ذي الحجة، وهكذا. فمن تمتع، ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية، من تمتع بالعمرة إلى الحج. هذه مأمور بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وحتم عليهم، حتى قال الشيخ الإسلام تيمية: إنها كانت في تلك السنة، أي المتعة، واجبة على الصحابة. وهذا هو الصحيح، أنها واجبة على الصحابة، سنة في حق غيرهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة فقال: كانت لنا خاصة. والمراد بهذا وجوبها. أما مشروعيتها لعامة الناس فإن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، يعني مشروعة. لكن كانت واجبة على الصحابة لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة، ولأن في عصيانهم إبطالا لهذه الشرعة، لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يقومون بها، كان من بعدهم من باب أولى. فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه تلميذه ابن القيم من وجوب التمتع أو فسخ الحج إلى العمرة، بل نقول إن الصحيح إن في على الصحابة واجب وعلى من بعدهم سنة. هذه متعة الحج، ولهذا قيده قال: عن متعة النساء. فما هي متعة النساء؟ هي أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، هذه متعة النساء. نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. الحمر الأهلية قيدها أيضا احترازا من الحمر الوحشية، لأن فيه حمرا وحشية تعتبر صيدا تعيش في البر، وقد اصطاد الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به بالأبواء، وكان الصعب رضي الله عنه كريما، وكان عداء سبوقا يسبق الحمر الأهلية ويصيده، الوحشية قصدي، نعم الوحشية ويصيده. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحش، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتغير وجهه، وحق له أن يتغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا. فتغير فقال إنا لم نردها عليك إلا أنا حرم، فاقتنع. على كل حال الحمر الوحشية حلال، الحمر الأهلية حرام. طيب قبل يوم خيبر حلال، الحمر الأهلية قبل خيبر حلال، تذبح وتؤكل. وسبحان الله قبل أن تحرم كانت من الطيبات، وبعد أن حرمت كانت من الخبائث، لأن الحكم لمن؟ لله. فالله عز وجل بعد أن حرمها أودع فيها خبثا، وكانت في الأول طيبة تؤكل كما يؤكل البقر، لكن لما حرمها الله صارت خبيثة، أوجد الله فيها خبثا. ولهذا أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي خبيثة نجسة. طيب في هذا الحديث دليل على ما سبق على تحريم نكاح المتعة. طيب فإذا عقد هل يصح أو لا؟ نقول لا يصح، إذا عقد فإنه لا يصح، لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا، ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ولو فعله الإنسان. فلو أراد شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى، قام توضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها، لا تصح، لا تصح الصلاة. وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح، كل شيء نهي عنه بذاته فإنه لا يصح. لو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني لا يصح البيع، لا يصح البيع، باطل البيع ولا ينتقل فيه الملك، يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري، ما لا ينتقل الملك هذا لهذا. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ ليش تقولون هكذا؟ لماذا لا تقولون إذا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد صحيح؟ فالجواب أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله، لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة أن لا يبقى له كيان، وإذا صحنا أبقينا له كيانا وصار معتبرا. ويظهر هذا بالمثال، إذا باع شخص بيتا على إنسان بعد نداء الجمعة الثانية البيع حرام، العقد باطل غير صحيح. لو قلنا إن البيع حرام والمتعاقدان يأثمان ولكن العقد نافذ وصحيح، كان هذا مضاد للشرع، لأن الشرع إنما نهاك لئلا تعقد ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع والثمن وملك الثمن إلى البائع. فإذا صححناه فهذا ضد ما أراد الشارع. إذن القاعدة كل ما نهي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إذا وقع من المكلف فهو غير صحيح. طيب ومن فوائد هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو كانت صغيرة ولو سمينة. نعم طيب لو اضطر الإنسان إليها جاز الأكل لكن بقدر الضرورة، ودليل ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وإذا كان الخنزير وهو أخبث من الحمار يجوز عند الضرورة فالحمار من باب أولى، حمار من باب أولى. نحن قلنا الخنزير أخبث من الحمار لأن الخنزير لم يأتي عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال، والحمار قد أتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال. وعن ربيع بن سبرة وعن ربيع بن سبرة عن أبيه وهو سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء إني كنت قد أذنت أي رخصت. وهذا لا يدل على تقدم المنع لا يدل على تقدم المنع لأن الإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالإقرار. فقول كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة وإن الله قد حرم شف الإذن قال أذنت لكم التحريم أضافه إلى الله ليزيده قوة وقبولا وإذعانا. وإن كان ما حكم به الرسول فهو حكم الله عز وجل لكن هذا أبلغ لأن الحكم لله عز وجل والرسول مبلغ. قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة ما هي القيامة؟ يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ولأنه يقام فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولأنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. الرسل منع حتى استمرار الإنسان فيه مع أنهم يقولون إن الاستدامة أقوى من الابتداء لكن هنا صارت الاستدامة تبعا للابتداء. قال فمن كان منهن فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم يعني أن من عنده امرأة عقد عليها عقد استمتاع فليخلي سبيلها ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فليطلقها قال فليخلي سبيلها فليتركها. ثم قال ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. آتيتموهن ولا أتيتموهن بالمد الفرق آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بدون مد بمعنى جاء. أتى أمر الله جاء أمر الله. نعم ويبخلون بما آتاهم ولا تحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يعني أعطاهم. طيب وإنما نهى عن أن يأخذوا منهن شيئا لأنهن استحققن ما أعطاهم ما أعطينا بما استحل من فروجهن. رواه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان. نعم هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة ويدل على أنه على أن الحل منسوخ وعلى أن على أنه نسخ بأمر الله لأن الله حرم وعلى أنه لا يمكن أن يعاد حله. ترى هذه فوائد نقولها لا يمكن أن يعاد حل الاستمتاع أو نكاح المتعة. وجهه لقوله إلى يوم القيامة. ويستفاد من هذا الحديث أن من عقد على شيء عقدا فاسدا فإن الواجب التخلي عنه لقوله فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعا غير صحيح لفقد شرط من شروطها أو وجود مانع من موانع فالواجب فسخ هذا البيع. الواجب فسخ هذا البيع والتخلي عنه. بل لا نقول واجب فسخه نقول الواجب التخلي عنه ولا نقول فسخ. لماذا؟ لأن الفسخ فرع عن صحته، وهنا العقد غير صحيح. ثم قال المؤلف: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. المحلل والمحلل له، أولا لابد أن نعرف محلل ماذا. المحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من زوج سابق طلاق ثلاث من أجل أن ترجع للأول حلالا، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله: فإن طلقها، وش تكون هذه الطلقة الثالثة، لأن ما سبق مرتان، لأن ما سبق مرتان هذه الثالثة، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له، أي للمطلق، من بعد، أي من بعد هذه الطلقة، حتى تنكح زوجا غيره، تنكح تعقد أو تطأ يطوها الثاني. النكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد، لا يكون إلا للعقد، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من نساء العقد وغيره، النكاح في القرآن للعقد، لكن هنا ليس للعقد، هنا للجماع، لأنه قال: حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إلى الزوج، ولا يكون زوجا إلا بعقد، فالنكاح بعد الزوجية هو الوطي، وإلا لقال: حتى تنكح رجلا غيره، لو قال: حتى تنكح رجلا غيره، صار المراد بالنكاح العقد، فلما قال: حتى تنكح زوجا، فمعنى ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح، وحينئذ يحمل النكاح على الوطي، كما دل عليه الحديث الذي ذكره بحاشية، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، طلقني فبت طلاقي، يعني أنه بهذه الطلقة بت طلاق، نعم، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، مهيب بن الزبير، بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وقالت بطرف ثوبها مثل هدبة الثوب، نعم، يعني الرجل ما نشي، رضي الله عنها. وهذا عجب من النساء صراحتهم تقولها عند الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، لكن إن الله لا يستحي من الحق. طيب، المهم أقول: الرجل إذا طلق الزوجة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا الرجل طلق امرأة ثلاثا، فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها للزوج، يعني جامعها بعد النكاح، طلقها. نقول: هذا محلل، محلل حكمه أنه ملعون والعياذ بالله، ملعون، والملعون هو المطرود عن رحمة الله. المحلل له من؟ الزوج الأول، كيف كان ملعونا؟ لأنه كان التحليل باتفاق معه وكان عالما به. أما إذا لم يكن عالما فكيف يلعن؟ لكن هو عالم، كان له صديق قال يا صديقي أنا طلقت أم أولادي وهذه الطلقة الأخيرة، تزوجها وحللها لي. ففعل الصديق رأفة بصديقه، تزوجها وجامعها وطلقها. نقول الثاني محلل والأول محلل له، وكلاهما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن، هل تحل للزوج الأول أو لا؟ لا تحل للزوج الأول. إذن لم يستفد إلا أنه لعن والعياذ بالله، لم لا تحل. وسيأتي بيان أنها لا تحل. نعم إن شاء الله.
في نكاح محرم لأنه من باب الغش.
النكاح بنية الطلاق.
النكاح بنية الطلاق محرم من أجل الغش.
نعم.
قد يقول قائل شيخ لماذا أجل لا تحرمون الرجل الذي يأخذ النساء ثم يطلقهن
إيمانه؟
لأن هذا من عادة وجرت عادة معروف بين الناس.
إذا صار معروف ما هم زوجينه الناس. ولهذا إذا خطب ما زوجونه إلا كان عنده دراهم يبيع دراهم، ولا إلا عرف أنه طلاق ويسمى الذواق. الإنسان يتزوج ويطلق يزوج ويطلق يسمونها الذواق. نعم هذا ما يزوجونه الناس. كيف الواحد يزوجه بنته أو أخته ويعرف أنه بعد يومين يطلقها؟ أحد مزوج. نعم إيه. سؤال، هل الفرس كالحمار الأهلي يعني حرام؟ لا. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه.
هل
البغال، البغال هل هي حلال ولا حرام؟ فما هي البغال؟ البغال أولاد الفرس من الحمير، يعني أن الحمار ينزو على الفرس الأنثى من الخيل فتلد. هذا المولود خلق من ماء الحمير ومن بيض الخيل، ومن بيض الخيل اختلط حلال بحرام على وجه لا تمييز بينهما. ها؟ ولا وإذن لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الحلال، فحينئذ يكون حراما، حينئذ يكون حراما. فالبغال حرام لأنها متولدة من حلال وحرام، والحمير حرام لأن جنسها حرام، والخيل حلال مع أن الله ذكره بيئة واحدة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، تدرج من الطيب إلى ما بين الطيب والخبيث إلى الخبيث. الخيل طيب، البغال بين بين، لكنها حرام لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بها. والراء الثالث الحمير لتركبوها وزينة، وإنما قال لتركبوها وزينة لبيان العاقبة، لأنه يندر أن أحد من الناس ينحر أو يذبح فرسا. أي نعم
حلل نوى نية صالحة بحيث أنه إذا عقد العقد ما يرجع.
إيه هذه تجي إن شاء الله تأتينا.
شيخ بارك الله فيكم، ما هي الحمر الوحشية؟ هل هي المخططة الآن ترى في أفريقيا مثلا أو
هي ظهرنا التخطيط أو البياض؟ هي يقال أنها تسمى عندنا فيما سبق لما كانت تجينا الوحوش من أفريقيا قبل قناة السويس، كان الوحوش اللي في أفريقيا توجد في الحجاز وفي نجد، يسمونه عندنا أوضيح من الوضح وهو البياض.
قلت يقولون طويلة، يقولون طويلة جدا.
أنا عارف والله ما أدركت ما أعرفها، لكن مشايخنا يقول هي وضيح.
وضيح عند أهل نجد يقولون طوال.
الله أعلم ما يقولون هي طوال ولا قصار، لكن الكلام على أنها إن إنها كل ما يشبه الحمير منها الصيور فيها حد في يمكن تدخل في هذا.
الجبال رجلهم كرجل، لكن صورة ما هو صورة زي صورة العام.
يمكن هذه يمكن هذا نعم.
شيخ من الذي خصص المتعة هنا بالصحابة مع أن الشرع إذا جاء الأمر من الشرع يكون عام بالصحابة وغيره؟
وين التخصيص؟
متعة الحج
يعني الوجوب خص.
نعم.
الوجوب
نعم.
كما قلت لك، لأن هؤلاء لو لم يفعلوا لا لا لكانت الشريعة هذه تهدى مرة، لأن لما بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة، فإذا إحنا ما نفعل.
لما الرسول لما أمرهم يعني الأمر يقول لهم ولمن بعدهم.
معلوم، لكن لهم على سبيل الوجوب، مهم من أجل المتعة، من أجل أن لا ينكسر هذا الأمر. نعم.
شيخ صلى الله عليك، إذا توحشت الأهلية أو تأهلت الوحشية.
إيه. وش تقولون؟ والله مشكلة جمال بندور بهالرعام من هالحمر الأهلية اللي توحشت. أما إذا توحشت الأهلية فهي حرام، فهي حرام. وأما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال. لا حلال، كل يرجع إلى أهله، إلى أصله، قصد كل منها يرجع إلى أصله.
ما يقولون شيخنا العلة أكل هذه
العلة أنها حمر حرمت لذاتها، حتى لو الحمر الأهلية وش تأكل؟ تأكل حشيش طاهر. متى ما تلقى شيء يأكل قذورة؟ قد للتقليل. ثم إذا أكلت قذورة تأكل من علف كثرة 10 مرات.
شيخ.
نعم.
شيخ بعض الناس
ها؟
مات تجد مثلا ينوي تزوج إذا أتى أنه لا تستمر، وإذا لم يجد منها شيء طلقها وتزوجها.
هذا مو موقف ذلك. هذا مثل لما لو تزوج امرأة ومن يجي أنها إن كانت حسنة الأخلاق وتلائمت معه ولا طلقها، لكن مؤقت مؤقت، إذا جاء يوم الوقت اللي وقت فيه خلاص أو السفر انتهى. نعم يا سلام.
بالنسبة لابن عباس على ماذا استدل يا شيخ؟
إلى ليش؟
المتعة إلى
ابن عباس رضي الله عنه ما ظن أن مسألة من باب النسب، ظن أن من باب الضرورة، يعني إبيحت للضرورة لا على أنه حكم مستقل، ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له أنه أخطأ ويقال أنه رجع رضي الله عنه. نعم. إيش؟
قلوا فرس، قلوا فرس لو اخترت من الحمير
إيش؟
فرس
من الحمير. إذا رضع الفرس من الحمارة صار ابن لها من الرضاع. لكنه حلال، حلال، لكن ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب. نعم.
في شيء اسمه الزرافه.
اي نعم. لا ظن متوحش من الصيوف. ما تقول في رجل الأخ وجد حمارا وهو في برية هل يأكله أو لا؟ نعم. إيش؟ أي. طيب الأخ أي أنت اللي وراء أي أنت أحسنت. وإن كان أهليا طيب لو توحش الأهل لا يكون من اعتبارا بالأصل. طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا؟ أي ما عندك دليل؟ هذه قاعدة. طيب ها فمن اضطر بعد أن ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية حرمت إيش؟ أي حسنت. والحمر مثلها، الحمر أقل من الخنزير أولا. ما وجه كونها أقل من الخنزير؟ نعم أحسنت تمام. طيب هناك متعتان إحداهما مطلوبة والثانية غير مطلوبة.
أولا متعة الحج هذه مطلوبة بل بعض العلماء أوجبها.
نعم.
والثانية متعة النساء وهذه أول الأمر حرمت ثم حلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام كما ذكر الصحابي ثم حرمت.
يعني معنى حرمها مرتين على رأي على رأي. طيب نعم صحيح كلامه أن المتعة الحلال متعة الحج وهي مطلوبة، بعض العلماء قال بالوجوب، والثانية متعة النساء هذه حرام. طيب لو ادعى مدعى أن التحريم نسخ يا عبد الله، لو ادعى مدعى أن تحريم المتعة نسخ إلى حل فماذا تقول؟ لا 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 ما هو استدل هو يعني يستدل بإيش؟ ما هو في حجة الوداع؟ ما هو في حجة الوداع؟ أقول هذا ليس بحجة الوداع. يعني لو قال قائل إن المتعة أحل متعة النساء أحلت بعد التحريم، أصبر يا زكي نشوف جاء يمكن عنده علم. لكن واحد الآن يقول بعدما حرمت الآن هي حلال لأن التحريم نسخ، الآن هي حلال لأن التحريم نسخ. طيب ما هو الدليل؟
دليل حديث صلى الله عليه وسلم
وحديث
أن حرم لا يطيق.
ها إيش؟ وإن الله حرم ذلك. ما وجه كون هذا دليلا على أنه لا يمكن أن ينسخ تحريمه؟ ولو فرض حلها صح سنت، لو فرض أنها حلت لكان هذا الخبر إلى يوم القيامة كاذب وهذا مستحيل. ولهذا قلنا لا يمكن أن تحل المتعة الآن، لو ادعى مدة أنها حلت قلناها لا يمكن. طيب المحلل والمحلل له، هل أحد يحلل ما حرم الله؟ أنت يا أخي
لا.
كيف يقول المحلل؟
المحلل هو الذي يتزوج المطلقة حتى تحل زوجها الذي طلقها.
اللي طلقها كم؟
ثلاث.
ثلاث صحيح يا جماعة؟ هذا المحلل. يعني رجل طلق تزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثا. نعم. طيب ما هو اللعن؟
الطرد عن رحمة الله.
نعم. على ما يدل هذا الحديث بالنسبة للمحلل أنه حرام، ومن كبائر الذنوب أو من صغائرها؟ ما تكون لا في الكبائر. طيب قل لي ما وجه كون المحلل له ملعون مع أنه قد لا يدل؟ محلل له ما هو المحلل؟
المحلل هو بإتفاق هذا
يعني يحمل على محلل له اتفق مع المحلل. أما إذا كان لا يدري
ليس
ملعون صح؟ صحيح. طيب إذا كان لا يدري فهل تحل له؟ هو الآن لا يدخل في اللعنة لكن هل تحل له إذا علم أن الأول محلل؟
لا ما
يحل. ما تحل له؟ طيب صح أظن هذا اللي وكنا عليه. ونسأل الآن يا فهد نسأل هل نكاح المحلل صحيح أو لا؟ نعم، لماذا؟ طيب فيه دليل عندك؟ هذا تعليل، لكن فيه دليل ما هو؟ ما لا، لأنه رتب هذا تعليل. هذا نعم، هو يقول إنه ملعون والعقد حرام لكن يصح النكاح، في شروط تبطل ويصح العقد معه. أنا أريد أن يكون على بالك يا فهد وعلى بال إخواني حديث عائشة العظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل من أصول الإسلام، يجب أن يكون دائما في بين أعينك. كل شيء حرمه الشرع فهو باطل. لهذا الحديث العظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهمت؟ طيب نبدأ الآن بالدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة، وقد تقدم شرحه وفوائده. ولكن بعد طيب لا بس لعن المحلل والمحللة، لعنه أي قال لعنة الله عليه، والخبر هنا بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ويجوز أن يكون خبرا بمعنى الخبر، يعني خبر حقيقي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويبلغ من الله، فيمكن أن يكون قول رسول لعنة الله المحلل خبرا عن الله بأنه لعنه لا دعاء. أما أنا إذا قلت لعنة الله على كذا فأنا داع، إلا إذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا، مثل لعنة الله على من لعن والديه، هذا يكون دعاء ولا خبر؟ خبر، لأن جاء به النص. فكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على فاعل ما يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرا. حديث جابر: لعن آكل الربا، لعن آكل الربا أي قال اللهم لعنه، أو خبر عن الله أنه لعنه، في احتمال، في احتمال. نعم، لكن هذا نقول سواء كان دعاء أو خبرا فإنه يدل على أن الفاعل مستحق للعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو على أحد إلا وهو مستحق. المحلل قلنا كما قال الأخ: هو من تزوج امرأة طلقت ثلاثا من أجل أن يحلها للأول. وذكرنا أنه يشترط لحلها للأول شرطان: الشرط الأول صحة النكاح، بأن يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة، فلا بد أن يكون النكاح صحيحا. طيب لو تبين أن النكاح غير صحيح هل تحل الأول؟ لا. مثاله: تزوج إنسان امرأة نكاح رغبة، قد طلقت من زوجها الأول ثلاثا، ثم بعد ذلك ثبت أنها أخته من الرضاع، ما حكم النكاح؟ باطل. هل تحل الأول؟ لا، لأن النكاح غير صحيح، وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيح. طيب تزوجها بلا ولي، تحل الأول؟ لا، لأن النكاح فاسد غير صحيح. طيب الشرط الثاني: أن يجامعها. الشرط الثاني أن يجامعها، والدليل ما سيأتي في حديث عائشة إن شاء الله تعالى، وأشرنا إليه فيما سبق من الشرح، ودليل ذلك في القرآن وفي السنة. أما القرآن فهو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره غيره. وجه الدلالة أنه قال تنكح زوجا، والنكاح هنا محمول على الوطء، محمول على الوطء، ولا يصح أن يحمل العقد، لأن قوله زوجا يقتضي أن تكون الزوجية متقدمة على النكاح، وحينئذ يتعين أن يكون مراد بالنكاح الوطي، ويكون حديث مفسرا أو موضح لهذه الآية. طيب في هذا أيضا، هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح هل تعود إليه على طلاق ثلاث أو على واحدة؟ يقول العلماء إنها تعود على طلاق ثلاث، تعود على طلاق ثلاث، بمعنى أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات، يملك ثلاث طلقات، والطلقات الأولى ما تحسب عليه، فإذا طلقها مثلا الزوج الأول بعد أن عادت إليه يملك أن يراجع؟
نعم.
طلق ثانية يملك أن يراجع، طلق ثالثة لا يملك، إذن تعود إلى الزوج الأول على طلاق ثلاث، أي كأنه تزوجها من الآن، لأن النكاح نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.